أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. سيدي ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. عطر المجلس بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. كان القرار أن هذه الليلة أتطرق إلى موضوع تاريخي يدور حول والدة النبي صلى الله عليه وآله، المرأة العظيمة القديسة آمنة بنت وهب، لقلة ذكرها على المنبر. لكن في الليلة الماضية البارحة كثير من الأخوة رغبوا مني أن أكمل الموضوع الذي تطرقت إليه بالخصوص فيما له علاقة مما ذكرناه استطرادا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وتحقيقا لرغبتهم صار القرار أن تكون هذه الليلة تدور أيضا في نفس هذه الدائرة، وإذا الله وفقنا وبعونه ومشيئته في الليلة القادمة يكون موضوعنا يدور حول السيدة الجليلة العظيمة باب الحوائج آمنة بنت وهب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أتذكر في العام الماضي تطرقت إلى موضوع أيضا له علاقة بالإمام سلام الله عليه، والأخوة اللي كانوا حاضرين معنا يتذكرون بأن الموضوع كان يدور حول علامات الظهور، علامات الظهور الرئيسية التي تسبق ظهور ودولة الإمام. الليلة بودي أن يكون الكلام يدور في السمات والخصائص التي تتميز بها دولة الإمام، يعني بعد عصر الظهور كيف تكون دولة الإمام، ما هي السمات، ما هي الخصوصيات، ما هي المعالم الرئيسية التي سوف تكون مظهرا لدولة الإمام سلام الله عليه، باعتبار أن هذه الدولة هي حلم كل مؤمن، أمل كل نبي، غاية كل رسول. ما هي المظاهر التي سوف تتجلى بها هذه الدولة؟ إخواني، أول ما يلفت انتباهنا حينما نقرأ الروايات وحينما نقرأ الآيات القرآنية تبين أن أهم خصوصية في عصر الظهور وفي دولة الإمام هي قضية الوحدة العقائدية، أن البشرية آنذاك يسود بينهم حالة من السلام الكوني، السلام سوف يعم جميع أقطار الأرض بشكل لم يسبق له مثيل. والروايات أكدت على هذا المعنى، أن الإمام سوف يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورة. فالسلام الكوني البشرية من أول يوم الله سبحانه وتعالى من اليوم اللي قتل بقابيل هابيل ما زال نهر الدماء وسفك الدماء يجري على قدم وساق. لكن لما نقرأ الخطوط العريضة التي سوف تحكم الوضع الاجتماعي للبشرية في عصر الظهور نجد أن هناك حالة من السلام الكوني والتعايش البشري فيما بينهم. هذه كيف يمكن أن تتحقق؟ المعلم الأول في دولة الإمام اللي يدلل على قضية السلام الكوني والتعايش السلمي الوحدة العقائدية. الوحدة العقائدية تسود كل البشرية، ولذلك لما قرأ أمير المؤمنين هذه الآية الكريمة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الإمام التفت إلى أصحابه قال لهم: القرآن يقول بأن هذا الدين الله سوف يظهره على جميع الأديان. شنو يعني يظهره على جميع الأديان؟ يظهره يعني ينتصر ويغلب جميع الأديان، يظهر عليه بحيث ما يخلي أي عقيدة دينية أخرى. كل الأديان الأخرى سوف تمحى وتذوب وتتلاشى وتتقزم أمام الدين الإسلامي. فأمير المؤمنين قال لأصحابه: هل ترون أن هذا الدين قد ظهر على باقي الأديان؟ البعض من ذول القاعدين قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، دين الإسلام ظهر. قال: كلا والذي نفسي بيده، حتى يدخل في كل قرية ويؤذن في كل قرية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على ويكون ذلك إذا قام قائمنا. هكذا وردت الروايات أنه ما من قرية على سطح الكوكب الأرض إلا ويدخلها وتدخلها الشهادتان. إذن إيش نفهم؟ أن الدين راح يكون دين واحد، العقيدة عقيدة واحدة. إذن الوحدة وحدة عقائدية، لا تبقى هناك أديان للشرك ولا تبقى هناك أديان للكفر. كذلك لما الإمام الصادق عليه السلام قرأ قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، الإمام مش قال احنا عندنا الآيات القرآنية لها تفسير ولها تأويل. تفسير القرآن إيضاح القرآن، بيان معنى القرآن، لكن تأويل القرآن هي حقيقة الآية. شنو حقيقة الآية؟ الآيات القرآنية لها حقائق تراها بأم عينك. فالإمام الصادق قال إن تأويل هذه الآية لم يجي بعد، أي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال تأويل هذه الآية، حقيقة هذه الآية، واقعية هذه الآية لم تأتي بعد. قالوا: كيف يا ابن رسول الله، كيف لم تأتي بعد؟ قال: لا يبقى أو ليبلغن دين محمد ما بلغ الليل والنهار. وين يمشي الليل والنهار؟ الليل والنهار، هل هناك جزء في الكوكب الأرضي لا يصله الليل والنهار؟ قال: وكذلك دين محمد سوف ينتشر ويبلغ في كل مكان يصل فيه الليل والنهار. هسه كيف يمكن؟ طبعا إذا صارت عندك وحدة عقائدية هواي من المشاكل راح نتخلص من عندها. طبعا هي مو فقط قضية الوحدة العقائدية، بعض الروايات تدلل على أن هناك وحدة فكرية سوف تحصل عند الناس. مر الناس يتوحدون في دينهم لكن يختلفون في ماذا؟ في أفكارهم. هسه أخوة احنا على مستوى المذهب الإمامي، المذهب الإمامي عنده وحدة عقائدية، كلنا نؤمن بالله، نؤمن برسول الله، نؤمن بأمير المؤمنين واثني عشر إماما معصوما، لكن نختلف في كثير من الجزئيات، صح لو لا؟ مو فقط اختلافات، لا، لعله بعضنا يفسق بعضا، بعضنا يسقط بعضا، بعضنا يلعن بعضا، وإن كان نحن نتفق في خيمة الولاء لأهل البيت، وأهل البيت هم تنبأوا بهذه القضية، بأنه أكو رواية عن الإمام الحسين عليه السلام يقول: لا يكون الأمر الذي تريدون. انتبهوا لي لما يقوله الحسين، يقول: لا يكون الأمر الذي تريدون حتى يبرأ بعضكم من بعض، وحتى يلعن بعضكم بعضا، ويكفر بعضكم بعضا. عجيب، هذا قاعد يصير لو ما قاعد يصير؟ قاعد يصير. فواحد التفت للإمام قال له: يا ابن رسول الله، إن كان كذلك فلا خير في ذاك الزمان. إذا هيك تصير الأمور ماكو خير بعد. واحدنا يلعب بعض الوقت يقول: حتى يدفل بعضكم بوجه بعض. وهذا التمزقات اللي موجودة على أساس الأحزاب والتحزبات والتيارات والمنظمات السياسية، واحد يجر طول، واحد يجر عرض، واحد يذهب بها يمينا، واحد يذهب بها شمالا، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. على كل حال فأهل البيت تنبؤوا بهذه التناقضات والتشرذمات التي سوف تحصل حتى على مستوى مذهب الإمامية. فقال له يا ابن رسول الله إن كان الأمر كذلك فلا خير في ذاك الزمان. قال له بل الخير كل الخير في ذلك الزمان. ليش؟ قال حينها يخرج القائم فيجمعهم على أمر واحد. شوف يعني على أمر واحد يعني شنو؟ مو فقط قضية اتحاد ديني، مو الدين يكون واحد، لا الفكر يكون فكر واحد، الناس كلهم يتفقون على نمط تفكير واحد، على مذهب واحد، على مسلك تفكيري واحد. يعني مو فقط يتحدون في الدين وفي العقيدة، لا حتى على مستوى الأفكار أيضا يتحدون. زين هاي شلون تصير؟ كيف يمكن أن نتصور أن الناس يمكن؟ هي أعقد شيء أن الإنسان يغير عقيدته. أنت بالإمكان أن تتغير مدنيا، صحيح الإنسان في يوم من الأيام مثلا كان يدفع على الجمر، بعدين جت المدفع الكهربائية شمر الجمر على صفحة وقام يدفع على المدفع الكهربائية، كل احنا غيرنا. في يوم من الأيام كنا نستضيء على الشمعة، لكن لما جت المصابيح الكهربائية أكو واحد فيكم الآن يستضيء على الشمعة؟ كل الناس رموا الشمعات وقاموا يستعملون المصابيح الكهربائية. الإنسان ما عنده مانع يتغير مدنيا، لكن المانع عنده وين يتغير؟ يتغير عقائديا. تغيير العقائد أعقد من إزالة الجبال. هذا المنبر اليوم موجود هنا، ما حد يمانع أن نشيل المنبر نحطه هناك، هذا يسموه تغيير مدني، ما أكو مانع من عنده. اليوم أنا أصعد بالسيارة الفلانية باكر أصعد بالسيارة الكذائية، ما أكو مانع، لكن أنا أجي أغير عقيدتي وأغير أفكاري، هي هنا المشكلة، هنا المعضلة الكبرى. كيف يمكن للناس أن يتغيروا فيما بينهم؟ كيف يمكن لهذه المذاهب والتيارات السياسية اللي موجودة والمتناحرة فيما بينها؟ أكو حالة تناحر، بعضهم يكفر بعضا، سواء على مستوى المذاهب الدينية أو على مستوى أصحاب المذهب الواحد. الآن يعني شوف أتباع المذهب الإمامي على مستوى السياسيين والقواعد الشعبية للتيارات السياسية، شوفهم واحد يجر بالله من رأس الآخر من شعر الآخر. مع العلم أهل البيت، شوف الإمام سلام الله عليه يقول ما لكم والبراءة، أنتوا شلكم شغلة بالبراءة، كيف يبرأ بعضكم من بعض؟ هذا عمل مدان إخواني في فكر أهل البيت، ما أنتم والبراءة، يبرأ بعضكم من بعض، إن بعض المؤمنين أفضل من بعض، وبعضهم صلاته أكثر، بعضه صيامه أكثر. الحالة الطبيعية أن المؤمنين يكونوا عبارة عن درجات، فلماذا يبرأ بعضكم من بعض؟ الإمام الصادق كان يندد حينما يتكلم مع شيعته، لأن من ذاك الزمان كانت هناك ظاهرة أن بعض المؤمنين يفسق البعض الآخر، بعض المؤمنين يلعن البعض الآخر. وشوف هالشرذمة اللي موجودة عندنا احنا والتناحرات اللي موجودة. زين احنا شنو موقفنا لما صار هذه التناحرات بين الأحزاب والتيارات السياسية؟ وانت تشوف اكو بعض الناس هوش الله برضى الله، وين مصير الهوسة يركض وراها، يركض ويا هذا ويركض ويا هذا مثل المسودن. ما هو موقفنا لما صار تناقضات سياسية؟ لأن اغلب هذه التناقضات السياسية والتحزبات السياسية لا يراد بها وجه الله ابدا، لا والله، كلها لأجل الأهواء والمناصب والكراسي. أنا كإنسان مؤمن، أنا كإنسان متبع لأهل البيت، شنو موقفي تجاه هذه التناقضات السياسية؟ أسد بابي وأقعد، كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون هذا ابن الناقة الصغيرة، لا عنده ظهر ويصعدون عليه، ولا عنده ضرع ويحلبون من عنده. كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، هكذا في الفتن، لأنه هاي فتن، فتن موجودة فيما بينهم. كل يقول أنا الذي أمثل أهل البيت، وأغلبهم كلها عبارة عن ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. نعم إذا كان هناك معصوم، إذا كان هناك إمام حجة، حين ذاك كلنا نتبعه. لو كنا في زمن علي بن أبي طالب لكنا جميعا مع علي بن أبي طالب ضد أعدائه. أما اللي موجودين الآن ياحو اللي قدر يقول كلهم من جماعة علي بن أبي طالب أو يمثلون علي بن أبي طالب، أنا ما أريد أقول بأن هؤلاء على باطل حاشا لله، ولا أريد أقول كل مواقفهم مواقف باطلة حاشا لله، ولكن أقول كثير من هذه الصراعات التي تحصل في الأروقة السياسية وفي المنتديات السياسية هي لا يراد بها وجه الله. وظيفة المؤمن إذا علم الحق يتبع الحق، لكن في كثير من الأحيان الحق غير واضح. هي شو سبب التشرذم الفكري والتشرذم العقائدي اللي يحصل؟ بسبب عدم وضوح الحق. زين هسه لو نجي نسأل نقول كيف يمكن للإمام أن يجمع الناس على فكرة واحدة وعلى عقيدة واحدة؟ أنا تكلمت وقلت لكم أن الناس تغير عقائدها، هاي من أعقد الأشياء، أعقد الأشياء أن الناس تتحد على فكرة واحدة على منهج واحد. الناس طبيعتها أنها تنحرف دائما عن الجادة من أول الخليقة، هيجي أساسا قبل أن يأتي الإنسان على الأرض، مو هيجي؟ الله سبحانه وتعالى لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال الملائكة أصيبوا بالدهشة والتعجب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يمو ذولا طبيعتهم بعضهم يقتل بعضا، شلون تخليهم ذولا في الأرض؟ زين هذه كيف يمكن أن الإنسان اللي من طبيعته أنه يسفك الدم ويقتل الآخر يمكن أنه يصل إلى مستوى يتحد في الفكرة ويتحد في العقيدة؟ كيف يمكن ذلك؟ طبعا هي شوف أخواني، ترى الإنسان يحمل في داخله حتى لو كان منحرف، الإنسان حتى المنحرف حتى الكافر يحمل في داخله فطرة طيبة مثل البذرة، يحمل فطرة طيبة، هذه الفطرة الطيبة إذا ظهرت وجليت تظهر، إذا علم الحق يتبع الحق. أكثرية الناس اليوم حتى على مستوى الديانات الأخرى سواء كانوا مسيحيين أو كانوا يهود أو كانوا هندوس أو كانوا من مذاهب دينية إسلامية أخرى، أغلبية الناس الآن ترى إذا اتضح الحق لهم يتبعوه، كنوا على يقين. أغلبية الناس ترى ما عندهم مشكلة مع الحق، بس في أغلب الأحيان الحق ما واضح بالنسبة لهم. هسا إحنا الله وفقنا وجاء بنا إلى بيئة، هذه البيئة شو؟ بيئة تتبع محمد وآل محمد، وهاي وهذه من توفيقات الله علينا، لكن أكثر الناس مو هيك. هناك الذي يولد في بيئة كافرة في بيئة مشركة، هذه البيئة يمكن أن تؤثر على عقائد الناس. كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكن أكثرية الناس إذا علموا الحق اتبعوا الحق. أنا على يقين إذا ظهر الإمام سلام الله عليه أغلبية النصارى يتبعونه، أغلبية اليهود يتبعونه، أغلبية المذاهب الدينية الإسلامية الأخرى يتبعونه، ما عندهم مشكلة. وعندنا رواية بها، يعني أنا هذا الكلام ما قاعد أتكلم هكذا جزافا، يعني عندنا رواية تقول إذا ظهر الإمام سيدخل في هذا الأمر أمثال عبدة الشمس والقمر، أمثال عبدة الشمس والقمر، يقول ناس يعبدون الشمس والقمر إذا ظهر الإمام سوف يتبعونه. ليش؟ لأن الحق يظهر بشكل واضح جلي لا لبس فيه، ما يصير فيه التباس. والناس عادة يمتى تصير أعداء فيما بينها؟ الناس أعداء ما جهلوا، إذا أكو جهل يصير العداوات ويصير التناقضات ويصير المشاكل، أما إذا كان الحق واضح بين جلي لا، أغلبية الناس يتبعون الحق. طبعا مو كل الناس، أكو بعض الناس معاندين، أكو بعض الناس حتى لو علم الحق في هذا الاتجاه هو يكفر بالحق. أنا أتذكر في يوم من الأيام كنت أتناقش مع شيخ سلفي وصار النقاش طويل بينه وبينه، وأتيت له بأدلة تقسم ظهره بحيث جعلته في زاوية ضيقة، لما أسقط في يده ولم ير ردا علميا قال لي هذه الكلمة، قال والله لو علمت أن الحق معكم ما صليت لله ركعتين. يقول له أدري الحق وياكم ما صليت لله ركعتين أبدا. يعني هذا خو معاند، معاند معاند، خوش تريزه. يقول أنا لو يجيني جبرائيل ويقول لي ترى الحق مع شيعة أهل البيت يقول أبطل بعد حتى صلاة ما أصلي، شلون هذا؟ طبعا أنا رديت عليه قلت له أنت هذا موقفك يذكرني بذاك الذي قال في القرآن اللهم إن كان هذا الحق من عندك شنو اهدينا دلنا على الطريق، لو قال فأمطر علينا حجارة من السماء. عجيب، اللهم إن كان هذا الحق من عندك، أمو كان يقول اللهم اهديني به ووفقني، يقول لا أمطر علي حجارة، اللهم قال زين وشو مر لخوش حجارة طبت براسه وطلعت من أسفل دبره. بالتالي أكو ناس معاندين، أكو ناس عندهم حالة العناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أكو صنف معاند، أكو صنف معاند حتى وهو يدخل البرزخ، تدرون لو ما تدرون أكو ناس يموتون ويدخلون في البرزخ ومع ذلك يبقون على عنادهم. عندنا رواية تقول تقول إذا ظهر الدجال سيؤمن بعض النواصب به وهم في قبورهم. طبعا النواصب إخواني، أنا لما أجيب لفظة النواصب ومصطلح النواصب البعض يتصور بأني أنا أقصد الإخوة السنة، حاشا لله. الإخوة السنة ما فيهم الآن خصوصا في العراق، من النادر أن تجد واحد سني مثلا يبغض علي بن أبي طالب أو يبغض أهل البيت. الناصب المقصود به هو الذي يعلن العداء والبراءة من أهل البيت. كلمة لفظة الناصب في معتقداتنا وفي فقهنا الديني مو نقصد به المخالف لنا في المذهب، لا أبدا، وإلا الناصب باتفاق كل المسلمين سنة وشيعة أنهم كفار خارجين عن إطار الإسلام. نحن لا نعتقد بأن المذاهب الدينية الأخرى كفار. الناصب هو مثل الخوارج الذي يعلن العداء، يعلن يصعد على المنبر ويلعن أهل البيت، هذا ناصبي. عندنا بالروايات أن الدجال إذا ظهر بعض النواصب وهم في قبورهم يؤمنون بالدجال. شلون هاي القضية تصير؟ لأن إخواني ترى قضية البرزخ أكفت قضية مهمة. هسه أنا إذا صار عندي مجال في يوم من الأيام إن شاء الله أطرق لقضية البرزخ. ترى مو كل واحد يدخل البرزخ سوف تتضح له جميع الحقائق، ولا كل واحد يدخل البرزخ يجون يسألون من ربك ومن نبيك. أكثرية الناس ترى مو هيجي، الذين يسألون في البرزخ من محض الإيمان محض أو محض الكفر محض، أما الأغلبية من الناس محد يودينه محد أبد. الله يقول يلهى عنهم لا يعبأ بهم الله. ولذلك عندنا في سورة ياسين بعض الناس دول اللي لما يطلعون من القبور يتفاجئون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعني دول وين كانوا؟ كانوا في القبور. لما خرجوا من قبورهم تفاجأوا، هذول يعني الحقيقة لم تتضح لهم، وهم في القبور لم تتضح لهم الحقيقة. ولذلك لما صارت قضية المحشر قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فتجيبهم الملائكة هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الملائكة الذين يجيبونهم لأنهم لا يعلمون شيئا. أو بعض الناس يدخلون بنار جهنم والحقيقة لا تتضح لهم. شوف يعني قضية الضلال إلى أي درجة تصل بالإنسانية، يوصل يدخل في نار جهنم. وذاك اليوم ذكرت لكم هاي الآية، بعض الناس يدخلون في نار جهنم وهم يبحثون عن شيعة أهل البيت، يقولون شو شيعة ما يشوفهم في نار جهنم، ذول اللي كانوا طالعين من الطريق. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من ذول منو؟ ذول أهل النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الله يقول دول أهل النار يتخاصمون فيما بينهم. شو دول؟ يقول ما شوفهم بنار جهنم، شو بس يعني طبنا بنار جهنم بعد دول وين؟ الإمام الصادق يقول والله إنهم يتساءلون عنكم. هؤلاء لو اتضحت لهم الحقيقة دول الظهر يظلون عميان حتى في القيامة، بل حتى حينما يدخلون في نار جهنم يظلون على عماهم وعلى ضلالهم. وقال ربي لما حشرتني أعمى، هو بالقيامة وباقي أعمى. شنو أعمى؟ يعني مو مغمض ما يندل دربة، أعمى لا يعرف الحقين. إذن إخواني الناس أغلبيتها ناس فقرة، إذا علموا الحق في جهة اتبعوها. أغلبية العالم هيك، لكن هناك أيضا معاندين وهناك أيضا موتورين من الحق، معاندين. الله سبحانه وتعالى هم صدر قرار أن المعاند لابد أن يخلد في النار. هسه مرة واحد عدة انحرافات، عدة فسق، عدة معاصي، عدة ذنوب، لكنه موحد أي موحد، يدخل بالنار يبقى له سنة سنتين 10 20 100 ما أدري بعد ذلك، لكن بالإمكان أن يخرج، لا يخلد في نار جهنم. عدنا بالروايات لا يخلد الموحد في نار جهنم. بعضهم خو يبقون 300 سنة لابثين فيها أحقابا، هو اليوم الواحد بنار جهنم ما ينجرع معه، يعني مو قل القضية إذن سهلة، لا، يوم واحد من نار جهنم تستشعر بي كأنك لم ترى لذة في حياتك أبدا. بالتالي الذي يخلد في نار جهنم من؟ وتخلد فيها المعاندين، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله يقول بعض ذولا يقول حتى لو رجعناهم إلى الدنيا مرة ثانية، يقول لكن أنا أدري بهم ذولا مرة ثانية أيضا سوف يمضون على نفس طريق البطلان والانحراف والفسق والفجور. إذن بالإمكان أن الناس تتوحد على عقيدة واحدة وعلى مشرب واحد ومذهب واحد ودين واحد، يمتى؟ إذا كان الحق واضح، إذا كان الحق واضح وجلي بالإمكان الناس يتحدون عليه. القضية الثانية، واحدة من العوامل اللي تخلي الناس يتحدون فكريا وعقائديا بعد أن تجزع البشرية من التجارب الفاشلة، كأن الناس إخواني سوف تمضي عليهم تجارب وحكومات، بحيث الإمام الصادق يقول قبل أن يظهر الإمام: لا يبقى صنف من الناس حتى يتولون أمر الناس. يقول مضل لا حزب لا مدرسة فكرية لا مذهب ديني لا مذهب ايديولوجي إلا وصير لدولة ويحكم الناس. لا يبقى صنف من الناس حتى يلو أمر الناس، ولا يبقى أحد يستطيع أن يقول لو وليت لأقمت بالعدل والحق. يقول كل هاي الأصناف والاتجاهات والتيارات السياسية سوف يحكمون الناس وصير عندهم دول وتجارب سياسية، وهذا موجود الآن، موجود التيارات السياسية دائما. جاءت مولانا الحزب الشيوعي حكم تقريبا 80 سنة، فترة طويلة جدا، والناس في وقتها كانوا يعتقدون بأن هذا الحزب وهذا الفكر الشيوعي سوف يأتي بالعدل والمساواة، لكن وين صار الحال؟ صار الحال واحدهم يلزم شرح الصمون 3-4 ساعات بسبب الجوع والفقر. الرأسمالية أيضا حكمته هذا وضحها. بالتالي الناس كلها الأحزاب والأصناف راح تكون الناس تصير عندها حالة من الملل، حالة من الملل بسبب التجارب الفاشلة، تجزع العالم، تجزع، والناس إذا جزعت بعد حتى ما إلها خلق لا مبالاة. شايفين هسه قضية الانتخابات اللي مرت علينا، الناس أصيبت بالإحباط، قسم كبير من الشعب ما راح بالانتخابات، صح لو لا؟ ينجزع مال تعب، توصل المرحلة بالناس تجزع من الحلول البشرية، نجزع من الحلول البشرية. الله سبحانه وتعالى هم يسحب منهم يد التوفيق. عندنا في رواية تقول: يصبح العرب ثللا ثلل ثلل، يصبح العرب ثللا يقتل بعضهم بعضا لا يبالي الله بمن غلب. الله يسحب ايد التوفيق، طبكم طوب، وين ما توصل بكم خل توصل، ناركم تاكل حطبكم، هكذا ان الرواية كذا، العرب يصيرون ثلل بعضهم يقتل بعضا. بالتالي الناس تزع، تمل، تضجر من الحروب، من المشاكل، من التجارب الفاشلة. كل واحد يجيب له لافتة ويقول أنا الذي إذا حكمت سوف أنشر العدالة والحق والتوازن الاقتصادي، وكلها تفشل. لما يجي دور الإمام سلام الله عليه ويرون الحلول على يديه مباشرة يتبعونه ويتفقون على رأيه وعلى مذهبه. هذا هم سبب. السبب الآخر اللي يخلي الناس تتحد عقائديا بل وتتحد فكريا ولا تبقى قرية إلا ويدخلها الإسلام، التكامل العقلي. الإنسان يرتقي في عقله. الله سبحانه وتعالى أعظم نعمة زود بها الإنسان، يا نعمة، نعمة العقل. خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك أثيب وبك أعاقب. فرق الإنسان عن باقي الكائنات هو هذا العقل والوعي. لكن مشكلة الإنسان أنه في أغلب الأحيان يعطل أغلبية عقله. لحد الآن الإنسان ما مستثمر عقله استثمار كامل، وإذا كان الإنسان ما مستثمر عقله استثمار كامل يمكن أن تحصل التصدعات والتناقضات والتشرذمات بين أفراد البشر. أول خطوة يقوم بها الإمام سلام الله عليه إذا ظهر يقول: يضع يده على رؤوس الناس فيكمل بذلك عقولهم وحلومهم، وفي رواية وأخلاقهم. يقول يرتقي بالعقل الإنساني من الحضيض إلى السماء، يصير عنده عملية طفرة نوعية في الارتقاء العقلي وفي الفكرة العقلية. والإنسان إذا صار عنده عقل ما ينخاف من عنده، يرجى خيره. لأن المشكلة وين؟ المشكلة يقول ألف عدو عاقل ولا صديق أحمق، فإن الأحمق إذا أراد أن ينفعك ضرك، صح لو لا؟ لكن أنت إذا عندك واحد عاقل حتى لو كان عدو لا يخشى منه. الإمام سلام الله عليه يقول بمجرد أن يأتي يمد يد العطف، يد اللطف، يد الرعاية والتوفيق، يضعها على رؤوس الناس فيكمل بذلك عقولهم وأحلامهم، وفي رواية وأخلاقهم. إذن إخواني هذه الأسباب وهذه العوامل إذا اجتمعت بالإمكان أنها تجعل الناس يتفقون على مشرب واحد ويتحدون على عقيدة واحدة. إحنا إذا الناس توافقت على فكرة واحدة بعد بصير مشاكل. لأن المشاكل اللي منين تجي في أغلب الأحيان تأتي من التناقضات الفكرية. أساساً التعايش السلمي إذا ما مسبوق باتحاد فكري أظل المشاكل مستحيل تهدأ الناس. لكن إذا اتحدوا على فكرة، يعني الآن الأنبياء كم نبي عندنا؟ 124,000 نبي. هؤلاء 124,000 نبي لو جعلناهم يعيشون في قرية واحدة هل يمكن أن يختلفوا فيما بينهم؟ هل يمكن أن يتقاتلوا فيما بينهم؟ هل يمكن أن يتنازع أو ينازع بعضهم بعضا؟ أبدا مستحيل. ليش؟ لأن مشربهم وعقيدتهم وفكرهم واحد، هو الله ولا شيء سواه. لعد المشاكل منين تجي؟ المشاكل تجي من التناقضات الفكرية. إذا حصلت تناقضات فكرية هاي راح تجر علينا طريق الويلات تلو الويلات، وصير المشاكل وصير الحروب وصير المعارك. إذن الاتحاد الفكري الاتحاد العقائدي ينشأ من عدة أسباب. الأسباب ذكرناها: التكامل العقلي ووضوح الحق وفشل التجارب البشرية. المظهر الأول إذن إخواني الذي نراه في دولة الإمام سلام الله عليه هو الاتحاد العقائدي الفكري، انتهينا من عنده. المظهر الثاني أو السمة الثانية أو المعلم الثاني في دولة الإمام سلام الله عليه هو الرفاه الاقتصادي. الرفاه الاقتصادي اللي موجود في زمن الإمام سلام الله عليه لم تصل إليه البشرية على طول خط التاريخ. لما تقرأ الرفاه الاقتصادي اللي موجود في زمن الإمام لا تجد له مثيلا أو أنموذجا على طول خط التاريخ البشري الذي عاش فيه الإنسان على سطح الكوكب الأرضي. بحيث الروايات تقول أن الإنسان في زمن الإمام يريد أن يتصدق بزكاته على أحد من الفقراء فلا يجد فقيرا. إلى هالدرجة يقول يدور على فقير، يريد يطيله فقير واحد ما يلقى له فقير، ليل ونهار يبحث عن فقير ولا يجد. في زمن الإمام الإمام يحثو لهم المال حثوا ولا يعد لهم المال عدا. إلى هذه الدرجة تصير حالة من الرفاهية الاقتصادية وحالة من الكثرة في الغنى والأموال. الإمام الصادق يقول: فيستغنون بما رزقهم الله تعالى. الناس كلها تستغني فلا تحتاج أن يتصدق أحد عليهم. طبعا أنت تشوف المدارس الفكرية المدارس الاقتصادية واحدة من أهم أهدافها اللي تسعى لها شنو؟ واحدة من أهم ما يبحث عنه الإنسان هو الرفاه الاقتصادي. يعني ذول الآن السياسيين وخبراء الاقتصاد كلهم يرغبون أن يوفروا الرفاهية الاقتصادية لمجتمعاتهم. ماكو خبير اقتصادي، ماكو حزب عنده أيديولوجية فكرية إلا ويحاول أن يوفر الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات. لكن اللي يصير شنو؟ اللي يصير لا، الفقر والعوز منتشر يضرب بجيرانه في المجتمعات. شلون تتوفر هاي الحالة؟ كيف يمكن للإمام سلام الله عليه أن يوفر الرفاهية الاقتصادية للمجتمع الإنساني؟ كيف يمكن أن يتحقق ذلك؟ طبعا يمكن أن يتحقق بشكل غيبي ويمكن أن يتحقق بشكل طبيعي. القرآن الكريم شي يقول؟ يقول: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. يقولوا الناس تطبق الأحكام الدينية على ما أرادها الله تعالى بدون فساد مالي، بدون فساد إداري، بدون محاباة للأقرباء والأرحام كما أراد الله تعالى. يقول: لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. السبب شنو اللي يخلي الإمام يستطيع أن يوفر الرفاهية الاقتصادية للبشرية؟ شنو السبب؟ السبب لأن الإمام يوزع الأموال بالسوية، كل الأموال اللي يصير عنده يوزعها على الناس. مشكلة البشرية وين؟ مشكلة البشرية اليوم الاقتصادية في أي شيء؟ الفشل وين؟ سبب الفقر والجوع والعوز وين؟ فلوس ماكو، نتاج وثروات ما موجودة على الأرض، لا كلها متوفرة لكن توزيعها سيء. برنارد شو الكاتب الايرلندي الساخر تعرفونه، برنارد شو هذا لحيته كان طولها ذراع وهو بنفس الوقت اصلع ولا شعر براسه. قالوا له: ايش رايك بالاقتصاد العالمي؟ قال لهم: الاقتصاد العالمي مثل شعري، كثافه في الانتاج سوء في التوزيع. يقول: انا عندي شعر هوايه. يقول: لكن ثلاثة أربعة طالع بلحيته وراسي اصلع، فاحنا هواي عندنا انتاج. لكن شنو كثافة الإنتاج مع سوء وين بالتوزيع. لذلك تشوف الأمم المتحدة العام صدرت تقرير سنة 2017 تقرير خطر مرعب يا إخوان. شو تقول الأمم المتحدة بتقريرها؟ تقول نسبة 1% من السكان يمتلكون 80% من ثروة العالم. تعرف شنو هذا الكلام؟ 1% من السكان يمتلكون 80% من ثروة الناس. كارثة هاي، مصيبة. 1%، اي نعم. مجلد فوربز الأمريكية التي تهتم بشؤون الإحصاءات للثروات والأموال أيضا نشرت تقرير. شو تقول هذه؟ تقول 500 شخص من الناس يمتلكون نصف ثروة العالم. بيل جيت صاحب شركة مايكروسوفت وحدة ثروة مالته 60 مليار دولار. 60 مليار دولار هذا وحدة بس. وتلقى لك ناس مولانا لا يجد خبزا يشبع به بطنه. وين هاي الأموال؟ شنو أموال؟ ما أكو لا أكو أموال، أكو ثروات، لكن التوزيع المالي، توزيع الثروة كارثي. ولا كيف يمكن يعني الآن التعداد السكاني مال البشرية شقد؟ 7 مليارات. دول 7 مليارات مولانا، طلع منهم 500 حطهم بهاي الكفة من الميزان، والسبع مليارات حطهم بالكفة الأخرى، نص ثروة العالم بذول 500 يتحكمون بمصير هؤلاء 7 مليارات، ويجوعوهم ويخلوهم عايشين حالة الفقر والعوز والحاجة. هذا مو كلامي، هاي تقارير موثوقة، تقارير رسمية للأمم المتحدة وللمنظمات العالمية. هذا الوضع. أما يعني أضرب لك مثال آخر، أضرب لك مثال آخر. بنغلاديش، بنغلاديش سامعين دولة البنغال؟ بنغاليين، بنغاليين دول اللي يجيبون أغلبهم يشتغلون خدم فقرة. بنغلاديش قد تعدادهم السكاني؟ 160 مليون، صح لولا؟ تعدادهم السكاني البنغلاديش 160 مليون. روسيا إيش قد تعدادها السكاني؟ 140 مليون. زين، دول تعدادهم 160 مليون عايشين في وطنهم، وذول 140 مليون عايشين في وطنهم. تدري مساحة روسيا أكبر من مساحة بنغلاديش 115 مرة. 115 مرة دولة روسيا أكبر من دولة بنغلاديش، وما مسموح للبنغالي أن يذهب إلى تلك الدولة. دول مسيطرين على بقعة هائلة من الكوكب الأرضي، ولا يجعلون أحد من هؤلاء الفقراء أن يذهب ويستثمر هناك. زين، الصوت منه؟ صوت الله لو صوت عبد الله. دولة مثلا مولانا تلقاها دولة صغيرة من دول الخليج، لعله أصغر من شارع أبو صخير، تمتلك ثروة هائلة تفوق الثروة اللي تمتلكها مصر اللي تعدادها السكاني قرابة 100 مليون. يروح لك واحد من هؤلاء يروح يشتري له لوحة، لوحة 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 يشتريها من متاحف فرنسا. هاي اللوحة لو تيجي تسبح تحسب الصبغ مالها ما يطلع فلوسها فلوس قلم ماجيك. بيش يشتريها؟ يشتريها ب300 مليون دولار. هذا جايب جماعة مسيطرة على بقعة عند الغاز وعند النفط، والناس 80-100 مليون جوعانين ما لاقين ما يشربون. هذا التقسيم السيء للثروة من الذي قام به؟ الله لو الناس. الله يقول أني سخرت لكم ما في الأرض جميعا، لمن؟ لفلان وعلان، لو لكل البشرية، لكل أفراد الإنسانية. يقول أنا هذا كله سخرته إلكم، من اللي يحكم ويوزع الثروات بشكل عادل؟ هي الناس وتعارك على الأموال. إيش قد ما تأخذ فلوس غير يبطل، ما يبطل. سابقا في النظام السابق الموظف راتبه 3000، صار راتبه الآن 3 ملايين، ولحد الآن يأخذ رشوة. شلون تخلص هاي المصيبة؟ شلون تخلص؟ شلون تخلص من الطرقاعة السوداء هاي؟ هو هذا وضع الإنسان، هذا وضع الإنسان مولانا، أنه كثرة في الإنتاج سوء في التوزيع. الإمام سلام الله عليه إذا ظهر يقولون أول ما يقوم به أنه يساوي بين الناس في العطاء وفي توزيع الثروات، ما يفرق بيناتهم. ولذلك تشوف مرة واحد موظف والله جاي لبرلماني حكم له 4 سنين يأخذ لراتب 45 مليون، وواحد قاضي 40 سنة بالوظيفة يأخذ لراتب تقاعدي 300-400 ألف. أي عدالة في ذلك؟ أي حق في ذلك؟ ولذلك تشوف الإمام سلام الله عليه وحدة من أهم السمات ومن أهم القضايا التي يقوم بها في زمانه أنه يساوي في العطاء. مو بس يساوي في العطاء، لقيت رواية يقول الإمام سلام الله عليه إذا ظهر يعطي للناس راتبين بالشهر، يرزق الناس رزقين في الشهر ويعطيهم عطاءين في السنة. إحنا الآن الموظف كم كلش قد يأخذ راتب في الشهر؟ مرة. هو المتقاعد كلش قد يأخذ؟ كل شهرين. لا، الإمام يقول إذا ظهر أعطى الناس رزقين في الشهر الواحد وغير الراتب اللي يطي راتبين في الشهر، يقول يعطيهم عطاءين، عطاء كبير، مكافأة كبيرة في السنة مرتين، يعني كل ستة أشهر إلك راتب وعطاء كبير، وإلك بالشهر الواحد إلك رزقين أيضا راتبين. الآن اللي قاعد يصير مو هيك. طبعا إذا صارت القضية هيك راح يتوفر الرفاهية الاقتصادية على أتم وجه، والناس ترتاح بعد شعيد العالم إذا توفرت الرفاهية. يعني هو يمتصر المصائب هي والمشاكل إذا أحس الإنسان بجوع المعدة. المعدة إذا جاعت ما ترحم. أنت إذا تشوف ابنك مولانا يحتاج أن يشتري قميص، يحتاج أن يشتري ملابس، وقد حل عليه العيد، خو تتأذى وتتألم. لكن إذا تشوف العدالة موجودة وتشوف الرفاهية موجودة، من الطبيعي أن الحق والعدالة تنتشر. هذا مظهر ثاني. المظهر الثالث الذي نراه في عصر الإمام سلام الله عليه، التكامل العلمي. هسه احنا تكلمنا ان مظهر من مظاهر دولة الامام الوحدة العقائدية الفكرية، تكلمنا حولها، وتكلمنا في الرفاهية الاقتصادية التي سوف تحصل في زمن الامام. القضية الثالثة التي نرى ملمحها واضحا في دولة الامام التكامل العلمي. التكامل العلمي، الناس شوفوا احنا عندنا العلم من اللي جابه؟ العلم لم يأتينا علم الا من الانبياء. كل بدايات العلم إنما تأتي من الأنبياء. أعظم ما قدمه الأنبياء للبشرية الكتابة، صح لو لا؟ أول من كتب الكتاب من هو؟ إدريس عليه السلام، سمي إدريس لكثرة مدارسته ودراسته للعلم. أول من خط القلم بيده هو نبي الله إدريس. كل العلوم طبعا لولا القراءة والكتابة لما تراكمت المعلومات ووصلت إلينا. لو ما عندنا كتابة ونقرأ ما كتبه السابقون نظل مثل النحلة. النحلة الآن كل جيل يأتي من النحل يظل يبني شنو؟ نفس الخلية السداسية مالته من أول يوم، من قبل مليون سنة واليومك هذا. النحلة ما فكرت في يوم من الأيام تفكر تبني لها بيت لو تبني لها عمارة، لا، هي نفس الخلية السداسية على نفس الخط. ليش؟ هذه النحلة لو عدها كان تأريخ وكان عدها تراكم علمي وعدها وعي فكري كان بالإمكان أن تطور نفسها. الإنسان ليش تطور؟ سبب تطور الإنسان شنو؟ لأنه يمتلك العقل ويمتلك القلم. بالقلم يستطيع أن يراكم المعلومة جيلا فجيلا فتعطي هذه النتائج الكبيرة. كل ما وصل إلينا من العلم من خلال الأنبياء، من خلال المعصومين. لكن ما هو المقدار الذي أعطاه الأنبياء للأمم البشرية، للمجتمعات الإنسانية؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول إنما أعطى الأنبياء للناس حرفين من العلم. فإذا ظهر الإمام سلام الله عليه يقول العلم 27 حرف. الإمام الصادق يقول إن العلم 27 حرفة، أظهر الأنبياء من هذه الحروف حرفين. فإذا ظهر الإمام أظهر الحروف الباقية 25 حرف فيجمعها مع تلك الحرفين. العلم يوصل إلى مرحلة يكون التكامل العلمي عند الإنسانية قد بلغ الذروة والقمة الشاهقة. ولذلك البعض يصور أنه الإمام سلام الله عليه إذا ظهر راح نرجع للسيف والرموح ونرجع نصعد على الناقة. هذا الكلام ما له صحة، ما له معنى. ليش عود؟ ليش؟ شنو السبب؟ لا، بالعكس، العلم سوف يتكامل آنذاك، يتكامل. إذا خرج الإمام أخرجت الأرض أفلاذ كبدها وأظهرت كنوزها. الإمام لما يودي جماعته يقول له أنت ما تحتاج أن تراسلني أو أن أبعث إليك أحد، أنا أعطيك أحد. إذا لم تجد أمرا أأمرك به في حادثة تحصل عندك يقول له فقط انظر إلى كفك سترى الأوامر تأتيك في كفك. يعني التراسل والتواصل مع أصحاب الإمام يتم بأرقى الأجهزة الإلكترونية والتقنيات الحديثة. يقول له فقط ارفع يدك راح تجد أن الأوامر قد كتبت لك على كفك. إذن هناك حالة من التكامل العلمي. الإمام سلام الله عليه يكاملهم عقليا ويكاملهم علميا. هذا مظهر ثاني. وقت ما ظل عندي أحاول أختصر المطالب وإلا بالإمكان واحد أن يفيض فيها أكثر. الإمام سلام الله عليه سوف يكون هناك له موطئون ممهدون. هؤلاء الموطئون سوف يسبقون عصر الظهور. هؤلاء هم الذين يمهدون ظهور الإمام. عندنا روايات كثيرة أن أهم من يوطئ ويمهد للإمام سلام الله عليه هو اليماني. اليماني الإمام يعبر عنه إنه أهدى الرايات. أهدى الرايات، طبعا الرايات مو معناها كل الرايات التي تسبق ظهور الإمام راح تكون رايات ضلال، لا حاشا لله. لكن الرايات فيها هداية، لكن أهدى الرايات التي تسبق ظهور الإمام يقول راية اليماني. ليش يا ابن رسول الله؟ يقول لأنه يدعو إلى صاحبكم. يعني هذا شنو؟ ما عنده غاية سياسية ثانية، لأن بعض الناس لعله يدعو إلى الإمام سلام الله عليه، لعله يرفع شعارات علي بن أبي طالب، لعله يرفع مظلومية فاطمة الزهراء، لعله ينادي بمدرسة جعفر بن محمد، لكن شنو عنده مولانا؟ عنده غاية سياسية، يريد يوصل للكرسي. إذا وصل للكرسي شو يطبق؟ يطبق فكر علي لو فكر معاوية؟ لا، يطبق فكر معاوية. يقول أهدى الرايات لأنه يدعو إلى صاحبكم، ما عنده شيء ثاني أبد، أهدى الرايات. عندنا أيضا في الروايات أنه من ضمن الممهدين والموطئين رايات الخراساني. إذا ظهر الخراساني من مشرق الأرض يأتي فينزل الكوفة ثم يبايع صاحبكم، هذا أيضا يأتي بعد اليماني. دول يجون مجموعة راياتهم من خراسان، رايات سوداء، لكن من ينتج؟ مو دول الدواعش؟ العام ذكرتكم رايات الدواعش، إذا ظهرت الرايات السود فلا تحرك يدا ولا رجلا. منو ذولا؟ قال قوم شعورهم على أكتافهم كشعور النساء، أسماؤهم القرى، أسماؤهم الكنى وأنسابهم القرى، أبو حمزة المصري، أبو بكر البغدادي، وذولا ما عندهم أسماء، أسماؤهم الكنى، أبو فلان، عشيرته منو؟ القرى، البغدادي، المصري، المادري منين، هذول أصحاب. يقول ذول هؤلاء ليسوا من الدين في شيء. عندنا روايات أخرى تتكلم عن الرايات السود التي سوف تأتي من خراسان. يقول هؤلاء الذين يأتون من خراسان قبل ظهور الإمام بأيام قليلة ينزلون الكوفة، قتلاهم شهداء هم واليماني، لكن راية اليماني أهدى من رايتهم. التاريخ هو متكفل أن يظهر لنا هذه المعاني، لا يمكن لنا بأي حال من الأحوال أن نفسر هذه الروايات بمصادق وبشخصيات خارجية ونقول أن الإمام يقصد هذا الطرف أو ذاك الطرف. حذاري حذاري من تفسير هذه الروايات بالشخصيات الخارجية. لعله اليماني يظهر بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، ولعله يظهر غدا، مش مدري الآن، ما أعرف، ولعله الخراساني هكذا. المشكلة وين؟ لما نجي كل واحد يقول لا أنا أمثل اليماني وذاك يمثل كذا، هذا سبيل الشيطان، سبيل الشيطان. إذن إذا ظهر الإمام سلام الله عليه حينها تتحقق أمنية الأنبياء وغاية الأوصياء وآمال الرسل، لأن كل الأنبياء أخواني وكل الرسل كانوا يجاهدون لأجل أي شيء؟ لإقامة دين الله. وإذا أقام الأنبياء دين الله شو يصير؟ يصير العدالة، يصير السعادة، يعم الفرح والسرور. هو الله سبحانه وتعالى شنو يريد؟ يأذينا؟ يريد يألمنا؟ يريدنا نعيش حالة الألم؟ لا أبدا. الله سبحانه وتعالى إنما وضع لنا هذا الدين حتى نتكامل ونرتقي في طريق السعادة. الله يريدك ترتاح، يريد أولادك هؤلاء ينشؤون في بيئة طيبة. وكونوا على يقين أننا لولا وجود الإمام الحجة سلام الله عليه ولولا رعايته لنا لما بقي لنا عين ولا أثر. الإمام يراقبنا ويلاحظنا، على هذا الأساس لابد أن تكون علاقتنا مع الإمام قوية أخواني. أنت كود ترتب وضعك، طاعتك لله، أنت يمكن أن تكون أيضا ممهد لظهور الإمام. كل عمل صالح تقوم به الإمام يطلع عليه، كل عمل صالح تقوم به والله يرضي قلب الإمام الحجة، وكل عمل سيء تقوم به يؤلم قلب الإمام. أنت لعله تجلس في بيتك وتقعد في غرفتك وتصور لا يطلع على أمرك أحد من الناس، هذا الكلام غير صحيح. اعلم أن الإمام مطلع على كل أمورك وعلى كل أفعالك وعلى كل سلوكياتك. أنا مو من طبيعتي أتحدث بقضايا شخصية، لكن هاي قضية إجا وقتها وفيها موعظة. أنا أتذكر سنة 87 كنت أداوم بالمدرسة بالإعدادية بالسادس، فكنت أنا أستيقظ عادة، أستيقظ صباحا أروح للمدرسة 7 صباحا أيام شتاء أيام الدراسة، كان الأذان يأذن الساعة 5:30 الفجر. 5:30 الفجر أنا استيقظت مكوك الساعة 5:30 الفجر، دقت الساعة، شفت الساعة 5:30 الفجر أول الأذان، اتعاجزت قلت هسه علي من قعد أنا من أول الفجر، دخل أرجع أنام وأقعد الساعة 6 على مود هم أصلي وهم أتريق وأتوكل على الله وأروح المدرسة. أضرب لي عصفورين بحجارة، أقعد 5:30 بعد القضية طويلة وخلينا شوية أشبع نوم، نص ساعة خلى آخر صلاتي، أكو مشكلة؟ ماكو مشكلة، الفقهاء يقولون يجوز تأخرها صلاة إذا لم تكن استخفافا بها. فقررت سديت الساعة ورجعت نمت. بهاللحظات هاي والله وإذا برجل يأتيني قال لي بأن الإمام سلام الله، بهاي اللغة قال لي الإمام زعلان عليك هواي. قلت له ليش؟ قال لي شلون تقعد على الصلاة بأول وقتها وترجع تنام وتأخرها؟ تصور إلى هذه الدرجة، تأخير الصلاة نصف ساعة يؤذي قلب الإمام. طبعا هي بالإمكان تكون هذه الرؤية حديث نفس، أنا هم ذيك الفترة تدرون كان الوضع مالنا كلش معقد، فأنا ارتبكت ما عندي عذر أتعذر به. بس أنا سبحان الله سألت سؤال، قلت له أنت منو؟ قال أنا أحد أصحاب الإمام، وكيل الإمام. طبعا احنا عندنا بالرواية الإمام غائب، لكن مو غائب وحده أخواني، هاي ما أدري المعلومة تدرون به لو لا. سئل الإمام الصادق قالوا له إذا بقي الإمام وحده ألا يستوحش؟ وحده شلون يقضيها وحده؟ قال لا وحشة مع 30. الإمام دائما يختار من كل جيل 30 رجل هؤلاء يصحبونه، يقول لا وحشة مع 30. فهذا رجل بالرؤية يقول لي أنا أحد أصحاب الإمام، بعثني إليك ليخبرني أو ليخبرك بأنه قد تأذى من تأخيرك للصلاة. أسأل ما أدري سبحان الله كأنه أردت استغل الفرصة، قلت له مولاي ما تقول لي إحنا فرجنا يمتى يصير؟ تيجي السنين خو تدرون بها كانت الأوضاع كلش مؤذية مؤلمة. طبعا أخبرني بإخبارات والله تحققت بعد فترة من السنين، أخبرني بإخبارات هسه ما أريد أدخل في تفاصيلها، لكن أخبرني بأنه القضية الفلانية سوف تصبح والقضية الفلانية سوف تصبح. بس قال لي شنو؟ قال والمطلوب من عندكم أن تكثروا من دعاء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. هسه ما أدري كأنه يريد يقول بأنه جماعتكم راح يجون يحكمون وترى ما يمشون عدل، فلا بد أن تكثروا من دعاء اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. ليش؟ تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، لأن هذا هو أمل الإمام وهذا هو أمل الأنبياء. قلوبنا عطشة لملاقات الإمام. سيدي ومولاي ابن الحسن، نظرة منك نظرة رعاية، كلنا بحاجة لملاقات وجهك الكريم يا ابن رسول الله يا ابن الحسن العسكري. تاقت القلوب لملاقاتك، ألم أتراح أذية هذه الدنيا نعم خيمت علينا بآلامها وبعذاباتها يا ابن رسول الله، إلى متى ومتى تظهر؟ مات التصبر بانتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. كم ذا القعود كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده المنيعة، تنعى الفروع أصوله تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. ماذا يا ابن رسول الله يا حجة الله، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطيف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ صارب تلك الفجيعة حيث الحسين، حيث الحسين خيل العدا طحنت ضلوعا، حيث الحسين خيل العدا طحنت ضلوعا. ولذلك هو الإمام يصف ما الذي جرى على أبي عبد الله، يقول له يا جاد يا جاد فهويت إلى الأرض جريحا جريحا جريحا. يعني الإمام بعد ما ميت صار على الإمام، سقط على الأرض جريحا صار. البعض يقولون الخيل وطأت ظهر الإمام من بعد ما مات، الإمام المهدي يقول لا، يقول الخيل وطأت ظهر الحسين وما زال جريحا. فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. ومع كل هذا، مع أن الخيل تطأ ظهر الحسين،
مع هذه الجراحات ماذا يفعل الحسين؟ تدير طرفين خفيين نحو نسائك والمخيم. يقول عينك شابح بعينك وين؟ إلى زينب وأخات زينب. الله أكبر سيدي. حينها خرجت زينب، خرجت زينب فرأت الشمر قد ارتقى على صدر الحسين. أيوا حسينا، أيوا سيدا، يا تقل لي الشمر يا الشمر بالله دخلي، تقل لي الشمر بالله دخليه وما شافه من الطعنات يكفيه يكفيه. تقل له خايب ما غير النفس والبين، قل له يا الشمر بالله عنا دوخير اذبحني وخل اخوي حسين وازدر تشم حسين، تشم حسين وتجلب جروحه ولن الشمر يدفعها برمحه. يقلها قوم قوم لا اذبحك فوق ذبحه وخليها بطول الدهر تذكار. زينب وين راحت؟ زينب وقفت على التلل، زينب تنادي وحسيناه ومحمداه وعليا. قل لكو يا كو يا كو يا بحليب ام عليك، شلون قسم هذا؟ خويا بحليب ام عليك، بحليب ام عليك بطل الونين ورفس رجليك، خويا بحليب ام عليك بطل الونين ورفس رجليك. والله لو تنفدي بالروح لبديك واجيب الدوا يا خويا وداويك، والله لجيب الدوا يا خويا وداويك، لكن شبيد الشمر واليك. نادت فقطعت القلوب بشجوها. يا الله اخواني بدموعكم وعبراتكم، يا الله. اللهم نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين. يا الله فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بظهور إمامنا وولي أمرنا الإمام الحج. يا الله اللهم اجعلنا من أنصاره ومن المجاهدين بين يديه في جملة أوليائه. يا الله اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. يا الله اللهم احنا على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وامتنا على ما مات عليه علي بن أبي طالب. أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء وشر أخرجت منه محمدا وآل محمد. يا الله الأخوة المؤمنون لا سيما من حضر مجلسنا من سألنا الدعاء، اللهم تقبل عملهم بقبولك الحسن. يا الله اللهم استجب دعاءهم، اللهم اقضي لهم حائجهم، اللهم اصلح لهم جميع امورهم للدنيا والاخره. يا الله اللهم ارزقهم منك رزقا كثيرا لا تحاسبهم عليه يوم القيامه. يا الله اللهم افك ديونهم، شاف مرضاهم، ارحم موتاهم برحمتك الواسعه. المؤسسون والمقيمون لهذا المجلس تقبل عملهم بقبولك الحسن. وإلى أرواح أمواتهم أموات المستمعين من مات على الولاية والإيمان، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.